وهو بعض المال، أي بعض مال الموسى، جزء المال يعني بعض، يعني بعضه. ثم قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من؟ الموسى بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله، أي المصالة، مثل نصيبه، أي مثل نصيب الوارث، حال كونه، أي المثل، مضموما إلى المسألة. مثاله قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة، بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ النصف. هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة. فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعم، نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، تكون السهام ثلاثة. فنقول الآن: لك الثلث، لك الثلث، وللابن الثاني، وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث. فإذا أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين. طيب، لو قال قائل: لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟ يقول: طيب تفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة. للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد. هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ صار ضعف. إذن لا يمكن أن نعطيه النصف، بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة، لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد، لزاد، ما في شك. واضح؟ ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدا. طيب، إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة، أربعة أبناء، له الخمس، طيب له عشرة، واحد من إحدى عشر، وهل مجرد؟ نعم، إيش؟ كيف؟ إيه، الأدية غيرها، غير الأدية، استحدث مالا تعم الدية وغيرها، قد يكون استحدث مال مثلا بميراث، استحدث مال بربح تجارة وغير ذلك. نعم، مراده دية نفسه، مراده دية نفسه. نعم نعم، حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا، ما هو باختيار. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال، من ميراث او دية لغيره او ربح تجارة او هبة او غيرها. للانتفاع، الانتفاع بالعين، الانتفاع يجوز، يجوز ان يسلم الانسان بالمنفعه، وكلب الصيد اوصل بالمنفعه. نعم،
الوصيه عباده.
ايش
الوصيه؟ عباده، يعني
تحتاج الى نيه، والرجل وقت. ما هي عباده بارك الله فيك؟ من قال انها عباده؟
لانها
تبرع. الوصيه تبرع، تبرع، تدخل في جملة التبرعات.
ما كان ناوي في ديته.
هو أوصى بثلث. مات هذا الرجل جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه. يوم السحر هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3000 ثم جاء 3 ملايين؟ ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل 3 ملايين. نعم. كيف؟
يعني سمح الورث بالدية
فطالبه بنصيبه. أي معلوم المصالة لا يمكن أن يعفو الورثة عن النصيب. لا القصاص ما غير القصاص حق للورثة، وإذا اقتص من القاتل انتهى ما صار عليه ما حصل ما حصل. لو عفى مثلا المصالة يقول أصلا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك. نعم. لها حق على العاقل، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقل. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذت ديته، حق على العاقل إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقل تحمله تحمل الدية عنه. لا 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 ما يسحق الوارث، فهمت؟ لا 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 ما هو ورثة. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد من السدس، الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقل للدية إذا قتل صاحبه، إذا قتل أحدا، فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم.
إذا حضر القسمة الفقراء وإذا القربة هل يعطون من المال المجموع أو من المال الموصى؟
لا، من المال المجموع. نعم.
إذا
أوصاله بمئة شاة. نعم. أي أوصاله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات. ثم نمت ثم مات. طيب إيش السؤال؟ عنده أموال. طيب. نعم. أزالت الغنم. طيب. كان عنده 3000 ريال وأوصى بثلث ماله، ثم نمت هذه 3000 ريال حتى صارت 30000. هل نقول ليس لك إلا 1000 أو لك 10؟ وذي هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول.
العاقل الآن لو قال نحن ليس لنا في الإرث فلا ندفع في الدين، هل يلزمون أم لا يلزمون؟
لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد العصا على ظهره ويقال سلم.
مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والعتلة، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي 10,000 ريال وماله 30,000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت. لا شيء من المصالح. لماذا؟ إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى بها، بتلف العين الموصى بها. طيب، أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30,000 وعند موته صار 3,000، كم نعطيه؟ هنا الموصى حين الوصية كان ماله 30,000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث. لما مات صار عنده 3، كم يعطى المصالة؟ 1,000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف، يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1000. على كل حال، إذن نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن دوود، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3,000 ولما مات وجدنا عنده 30,000.
يأخذ
10. هو له 1,000 من الوصية.
سواء يعني الوصية تثبت عند الموت.
طيب أوصى له بألف، أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية 3,000 وعند الموت 30,000، كم نعطيه؟
1,000.
سبحان الله، كان في الأول تنقص عليه والآن
لا، أوصى بألف ليس له إلا
ذلك. إيه؟ يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث. إيه؟ موافقون على هذا؟ طيب، أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10,000 وكان عنده حين الوصية 40,000 ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة، قل يا خالد.
إن أجاز الورثة يأخذ السيارة.
نعم،
يأخذ
ثلث السيارة. ايش تقولون؟ صح؟ تمام. إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟
لا، إن بيعه يأخذ ثلث قيمته.
نقول إن راضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثاثا، وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعض أو في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة. طيب، الوصية بمثل نصيب وارث معين. سامي، لا، أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين أي كمل، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة، فهمت؟ طيب، أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة، مضموما إلى المسألة. مثاله،
مات عن ابن وقد أوصى
بمثل نصيب ابنه.
نعم،
مات عن ابنه.
نعم،
وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه.
أحد ابنيه.
نعم.
تقول المسألة من ثلاثة لابنيه كل واحد سهم اثنان والباقي الوصية للأجمع.
للموصى له سهم ولو كل ابن سهم. نعم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا
صار الموصى له سهمان في
المسألة. صار الموصى له النصف.
أين؟
والباقي بين الابنين. واضح؟ طيب وقلنا أن هذا لا يمكن لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن. صار له مثل نصيبه. طيب إذا كانوا خمسة.
خمسة
يأخذ السدس.
خمسة.
إيش ما
يأخذ
خمسة؟ لا يأخذ السدس.
المسألة
في المسألة
فيصبح خمسة أبناء
يضاف
إليهم الأسهم
ويقسم بينهم الأسهم. أي نعم. هذا معنى قول مضمونا
إلى المسألة.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إذا كانوا ثلاثة فله الربع. يعني نضيف إلى الثلاثة واحد مثل نصيب واحد يكون له الربع. وإن كان معهم بنت. إن كان معهم أي مع الثلاثة بنت فله التسعة. لماذا؟ هم بارك الله فيك ثلاثة. كم لهم؟ سهم. هذه سبعة. الموصى له مثل نصيب ابن اي السهمان. اذا اضفناها الى السبعة صارت تسعة. صحيح يا جماعة؟ طيب اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة ابناء وبنت فللموصى له التسعة. لماذا؟ لأن للابن سهمين وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم، والبنت سهم هذه سبعة، والمصالة سهمان هذه تسعة أسهم. نعم. طيب هذه مسألة بسيطة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أحد الورث ما عين، ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة. مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة. عرفتم؟ طيب ففي بنتين وزوج وعم. بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ أسف. شوف يا زوج امرأة ما فيك عن زوج وعم بنتين وعم وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. أقلهم يا أخوان نصيب العم لأن المسألة من 12 للزوج الربع ثلاثة والبنتين الثلثان ثمانية هذه 11 وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة. أحمد معنا؟ ها؟ يعطى مثل ما لأقلهم. أقلهم لا شك العم واحد. يعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة. كم تكون المسألة؟ من واحد من 13 يعني يعطى واحدا من 13 صح؟ طيب ولهذا قال مثل ما لأقل نصيبه. ثم ضرب مثلا قال فمع ابن وبنت ربع يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاث، للابن اثنان وللبنت واحد. نعطي الموصالة مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة. إذن أضف إلى الثلاثة واحدا تكون أربعة وهو الربع، ومع زوجة وابن تسق. واضح؟ زوجة وابن تسق. مسألة الزوجة والابن من كم؟ من ثمانية، للزوجة واحد والباقي للابن. أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسعة، ولهذا قال مع زوجة وابن تسعة. عبد الله معنا ولا نائم؟ ها؟ طيب ومع زوج وابن؟ نعم. كم الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات، ماتت عن زوج وابن، كم نعطي؟ مثل نصيب الربع. خطأ، لأنه بقي عليك واحد شرط من الشروط، يعطى مثل نصيب مضموما. ها ضمه كم مسألة الزوج والابن؟ من كم؟ من أربع، للزوج الربع واحد والباقي للابن. أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد، صار خمسة. كم نعطي الموصالة؟ خمسة. ايش تقولون؟ صحيح؟ خمسة. ما نعطيها الربع، لو أعطيناها الربع نقص حق الزوج، الزوج عن الربع ولا صار مثل. طيب، يقول وبسهم من ماله فله سدس. بسهم من ماله فله سدس. فيه مسألة قبل أن تعدها، إذا أوصى بمثل أحد نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصالة؟ مثل أقلهم نصيب. لكن لو قال الموصالة أنا ما أرضى، وقال مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، ها؟ نقول لا، لا، نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا. لكن لو قال اجعلوها بالمعدل، يعني بين بين، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقله نصيب. قال بسهم من ماله فله سدس. إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس، بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية، يعني إذا قيل سهم من المال يعني سدسا من المال. فبناء على ذلك يعطى، إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء يعطى أقل سهام في المسألة، يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة، لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام. فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله. ففي زوجة وابن كم يعطى؟ واحد من تسعة، واحد من تسعة. وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس، والباقي للورثة، بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة. وبشيء أو جزء أو حظ، ثلاث أشياء، ثلاث كلمات، أعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله. قال إني أوصيت لفلان بشيء من مالي، يعطيه الوارث ما شاء، قال بجزء من مالي، ها؟ يعطيه ما شاء، بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي ما شاء، ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله، مما يمكن تموله. فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قشور حب فصفص وأعطاه إياه، يصلح؟ ليش؟ هذا ما تمول، صحيح أنه شيء من ماله لكن ما تمول. قال طيب أعطيك نواة، تعرفون النواة؟ هي العجم، أي نواة التمر. قال خذ هذه النواة. قال ما يصير. قال طيب ليش ما يصير؟ قال ما تتمول عادة. فقال الورثة بل تتمول، دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعا. ماذا يقول؟ ما لابد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا، يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم أين عن نصر، لأن المؤلف يقول أعطاه الوارث ما شاء. والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرش لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال أوصيت له بجزء من مالي، يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا، لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم، يعني سدس أو نحو ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده 3 قروش، أعطوه قرشا، يجزي لا شك، لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين، هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء؟ ما أظن يصح. فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها. نعم. ثم قال المؤلف باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول أوصيت إلى فلان بثلثي، شف أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر، صار الذي أوصي إليه يسمى موصى إليه أو موصى له، موصى إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا، لأنه يمكن للموصي أن يأمر أو أن يوصي لشخص لا إلى شخص، فيقول أوصيت لفلان بثلث مالي وانتهى. لكن الموصى إليه أمر زائد، يسمى عند العامة، عند عامتنا يسمى وكيلا، فتجدهم يقول من هو الوكيل على الثلث، ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا، يسمى وصيا، لأن المتصرف عن الغير وكيل، ولي، وصي، وناظر، 4. الوكيل معروف، هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصية، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع. طيب، يقول تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، طيب وصية الكافر إلى المسلم يصح من باب أول، وصية الكافر إلى المسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين. نعم يصح. وصية الكافر، وصية المسلم إلى كافر لا تصح، لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم. إيه من مال الموصي لا ما ليس، لا بد أن يكون ما يتمول الزيت المتنجس على المذهب، لا يتمول، معروف معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه. نعم فإنه لا يجوز أن يصرف، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس. قد يورد علينا مورد يقول إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله، ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا. واضح؟ طيب يوسف أيها عن قابيل يعني حمل نعم يعني ظاهر ما هو نص، النص معناه أنه لو قال ولم يتم، لكن ظاهر الحديث أنه لما بقت العقوبة أنه مات ولم يتم. لا ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب. نعم إيش إذا أوصى بثلث ثلثه فاحدث مالا ولو هي ما تصح، لا تصح الدية، لا لا الدية حق، هي حق للورثة الحقيقة يعني يرثونها كما يرثون المال، لكن هي تعتبر في مالا له حكما، تعتبر مالا له حكما، لها حكم المال الذي كسبه في حياته. الدية نفسه، الدية نفسه كماله في الحياة. لا لا هو هي عوض عن نفسه، عوض عن نفسه فتكون داخلة في ملكه. أيها أيها ها إيش هنا. على كل حال هو من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد يعني يخففون فيها.
شكرا. إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له، هل يعني يكون عليه نزل ما أمر به هذا الجبار؟
اشتغلوا
نعم
سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟
لا يجوز،
لا يجوز. إذا قتله قتل الجندي، يقتل الجندي، لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه، على المأمور، لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم؟ وهذا قيده بعض العلماء، قال هذا بشرط أن يكون الإمام أو أن يكون السلطان معروفا بالعدالة بالعدل، أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق. واضح؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي، لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كله، وفي مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض، لا بد أن ينتقم منه في الدنيا. لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم، ولهذا يجب على كل شرط أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه، سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان، لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره المطاع على كل حال، وكون الشرط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم، لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم. فكيف عاد بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان؟ قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون، لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها، ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة، يعني بطانية. وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة، سوف إيش يا هداة الله؟ يعني إذا انتهى الوقت انتهى تفكيرك يا شيخ، الله يهديك. طيب إذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب، إلا عد من يخاف الله فيكون بالعدل. يا شيخ يا هداة الله لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس، لأن انتهاء الوقت له حماة. يعني ما نفكر كيف بقى الشريعة؟
لما الشيخ ماذا يقولون على الآية؟ الشيخ الذين قالوا الجند لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم، وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم ظلم فرعون.
ما هو على كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتقطيع. نعم.
فصف وصية المسلم إلى كل مسلم مسلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعد زيد اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصف وصية إلا في تصرف
وصية
ولا تصف وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصى، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصف بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، ولا تصح وصية المسلم إلى كافر، لأن الكافر غير مأمون، والوصي والموصي قد مات، فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه، وتصح وصية الكافر إلى مسلم. صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح، وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف، وتصح وصية الكافر إلى الكافر، الكافر إلى الكافر، والمسلم إلى المسلم، والمسلم إلى الكافر لا، والكافر إلى المسلم تصح. لكن استاذ المؤلف مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى عليه، يحتاج أن يوصى عليه، الصغير يحتاج إلى وصل، المجنون يحتاج إلى وصل، فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما. باء عدل، وضد الفاسق، الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة. وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول، لأنهم مصرون على معصية صغيرة، والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم مصرون على معصية. طيب، إذن لا بد أن يكون عدلا، فمن هو العدل؟ قلنا ضده الفاسق، ولكن له تعريف بغير الضد، وهو من استقام دينه واستقامت مروءته، هذا العدل، ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما في عوجات، العصر العدل ما في انحناء، فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه، وأما المروءة فألا يفعل ما ينتقده الناس، فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عدالة. لو فرض الإنسان دخل على ملك من الملوك، على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغترة أو سماء، فدخل على السلطان ليس عليه إلا ها، تعرفون ها؟ الها في السروال القصير، قد ستر ما بين الركبة السرة والركبة، أعلى بدنه ليس عليه الستر، نعم، وأسفل بدنه ليس عليه الستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون مثلا؟ يقالنا إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة. كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا، ينتقدون الذي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق، فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك، فجاء رجل وقام يأكل في السوق، نعم يسألون، لا مو بعد حتى يسألون، لكن ينتقدون لا شك، ينتقدون. طيب، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، في ناس الآن تقوم في السوق في دكاكينه، فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب، في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح إزراره، نعم، ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص، وهو ياكل فصفص ويمشي في السوق، وش يكون هذا؟ مخالف المروءة، حتى الناس ينتقدونه. إذن العدل من هو؟ من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب، ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينا، أي مؤتمنا، فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه، رشيد ولو عبد. الرشيد من يحسن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح، لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية، فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد. قال ولو عبدا، يعني ولو كان الموصى إليه عبدا، وهذه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية. ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصى، فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية. ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يأذن، وهو بعض المال أي بعض مال الموصى، جزء المال يعني بعض، يعني بعض. ثم قال المؤلف إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من الموصى بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله أي الموصى مثل نصيبه أي مثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة. مثاله قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح، إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ النصف. هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة. فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعم، نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، تكون السهام ثلاثة، فنقول الآن لك الثلث، لك الثلث، وللابن الثاني وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث، فإذا أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين. طيب لو قال قائل لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟ نقول طيب تفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة، للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد. هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ صار ضعف. إذن لا يمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة، لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد ما في شك. واضح؟ ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدا. طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء، له الخمس، طيب له عشرة، واحد من إحدى عشر، وهل مجرد؟ نعم فهد. إيش؟ كيف؟ مين؟ نعم. إيه الأدية غيره، غير الأدية استحدث مالا تعم الديه وغيره، قد يكون استحدث مال مثلا بميراث، يستحدث مال بربح تجارة وغير ذلك. نعم مراده دية نفسه، مراده دية نفسه. نعم نعم. لا حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختيار. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث او دية لغيره او ربح تجارة او هبة او غير هذا. نعم. للانفاع بالعين. الانتفاع يجوز ان يسأل الانسان بالمنفعة، وكلب الصيد اوصل بالمنفعة. نعم.
الوصية عبادة.
ايش؟
الوصية عبادة، يعني تحتاج الى نية. والرجل وقت
ما هي عبادة؟ بارك الله فيك، من قالنا عبادة؟
لانها ثواب.
الوصية التبرع. تبرع تدخل في جملة التبرعات.
ما كان ناوي في
هو أوصى بثلث. مات هذا الرجل، جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه.
ما أرسلت دية
هو وقت الوصية. يوم السحر. هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3000 ثم جاء 3 ملايين؟ ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل 3 ملايين. نعم. كيف؟
يعني سمح الورث بالدية
فطالبه بنصيبه. اي معلوم المصالحة لا يمكن ان يعفو الورثة عن النصيب. لا القصاص ما غير القصاص حق للورثة، واذا اقتص من القاتل انتهى ما صار عليه. ما حصل لو عفى مثلا المصالحة يقول أصلا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك. نعم. لها حق على العاقل، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقل. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذت ديته، حق على العاقلة إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقلة تحمله تحمل الدية عنه. لا 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 مفسد يسحق الوارث، فهمت؟ لا 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 ما هو ورثة. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد من السدس، الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبه إذا قتل أحدا فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم.
إذا حضر القسمة الفقراء وذوي القربى هل يقول من المال المجموع أو من المال الموصى؟
لا من المال المجموع. نعم.
إذا
أوصى
100 شاة أصاب 100
وصي أوصاله بمائة شاة. نعم. اي اوصله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات.
نمت بعد ما مات.
إيه ثم نمت ثم مات. طيب وش السؤال؟
يعني هل يأخذ من
عنده اموال
اوصى من مات 300 شاة.
طيب نعم
فزاد بعد ان مات الموصل.
إيه أزالة الغنم. طيب طيب كان عنده 3000 ريال وأوصى بثلث ماله ثم نمت هذه 3000 ريال حتى صارت 30000، هل نقول ليس لك إلا ألف أو لك عشرة؟ وذي هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول.
العاقل الآن لو قالوا نحن ليس لنا في الإرث فلا ندفع فيه،
هل يلزمون أم لا
يلزمون؟ لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد العصا على ظهره ويقال سلم.
مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والعتبة، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بسيارة فهد وكانت تساوي 10,000 ريال وماله 30,000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت.
لا شيء
للمصالح. لماذا؟ إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى بها، بتلف العين الموصى بها. طيب، أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30,000 وعند موته صار 3,000، كم نعطيه؟ هنا الموصى حين الوصية كان ماله 30,000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث، لما مات صار عنده 3، كم يعطى المصالة؟ 1,000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة وأوصى بالثلث يختلف، يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1000. على كل حال، إذا نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن دوود، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3,000 ولما مات وجدنا عنده 30,000،
يأخذ
10. هو له 1,000 من الوصية،
سواء يعني الوصية تثبت عند الموت.
طيب أوصى له بألف، أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية 3,000 وعند الموت 30,000، كم نعطيه؟
1,000 فقط.
سبحان الله، كان في الأول تنقص عليه والآن
لا، هو أوصى بألف ليس له إلا ذلك.
إيه؟ يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث. موافقون على هذا؟ طيب، أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10,000 وكان عنده حين الوصية 40,000، ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة. قل يا خالد.
إن أجاز الورثة يأخذ السيارة.
نعم،
يأخذ الثلث السيارة،
يأخذ السيارة. ايش تقولون؟ صح؟ تمام. إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد، وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟
لا،
إن بيعه يأخذ ثلث قيمته.
نقول إن رضوا بالبقاء على الشركة
ينتفع
تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثاثا، وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعض أو في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة. طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين سامي؟ لا، أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين
فله مثل نصيبه.
أي كمل. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة، فهمت؟ طيب، أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة، مضموما إلى المسألة. مثاله
مات عن ابن وقد أوصى بأجنبي
بمثل نصيب ابنه.
نعم.
مات عن ابنه.
نعم.
وقد وصل لأجنبي بمثل نصيب ابنه أحد ابنيه.
نعم.
تكون المسألة من ثلاثة لابنيه، كل واحد السهم اثنان والباقي الوصية للأجنبي.
للموصل له سهم ولو كل ابن سهم. نعم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا
صار الموصل له سهم في المسألة،
صار الموصل له النصف.
أين؟
والباقي بين الابنين، واضح؟ طيب وقلنا أن هذا لا يمكن، لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مثل نصيبه. طيب إذا كانوا خمسة،
يأخذ السدس.
خمسة إيش ما يأخذ خمسة؟
يأخذ السدس. يعني المسألة فيصبح خمسة أبناء يضاف إليهم الموصى له فيصبح ستة ينقسم بينهم الأسهم.
أين؟ هذا معنى قول مضموما إلى المسألة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إذا كانوا ثلاثة فله الربع، يعني نضيف إلى الثلاثة واحد مثل نصيب واحد يكون له الربع. وإن كان معهم بنت، إن كان معهم أي مع الثلاثة بنت فله التسعة. لماذا؟ هم بارك الله فيك ثلاثة. كم لهم؟ سهم، هذه سبعة. الموصى له مثل نصيب ابن، أي السهمان. إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة، صحيح يا جماعة؟ طيب إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعة. لماذا؟ لأن للابن سهمين وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم، والبنت سهم هذه سبعة، والموصى له سهمان هذه تسعة أسهم. نعم. طيب هذه مسألة بسيطة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أحد الورثة ما عين، ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة، مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة. عرفتم؟ طيب ففي بنتين وزوج وعم، بنتين وزوج وعم، وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ اسم شوفوا يا زوج امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم، وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورث. أقلهم يا أخوان نصيب العم، لأن المسألة من 12 للزوجة ربع 3 والبنتين الثلثان 8 هذه 11 وللعم الباقي 1 والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة. أحمد معنا؟ ها؟ يعطى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العم 1، يعطى الموصى له 1 مضموما إلى المسألة. كم تكون المسألة؟ من 1 من 13، يعني يعطى 1 من 13، صح؟ طيب، ولهذا قال مثل ما لأقلهم نصيبة. ثم ضرب مثلا قال فمع ابن وبنت ربع، يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت، عن ابن وبنت مسألتهما من 3، للابن 2 وللبنت 1، نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة. إذن أضف إلى 3 1 تكون 4 وهو الربع. ومع زوجة وابن تسقط، واضح؟ زوجة وابن تسقط. مسألة الزوجة والابن من كم؟ من 8، للزوجة 1 والباقي للابن. أضف إليها إلى 8 مثل نصيب الزوجة 1 تكون 9، ولهذا قال مع زوجة وابن تسع. عبد الله معنا ولا نائم؟ ها؟ طيب ومع زوج وابن؟ اي نعم. نعم. كم؟ الربع. إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات، ماتت عن زوج وابن، كم نعطي؟ مثل نصيب الربع. خطأ، لأنه بقي عليك 1 شرط من الشروط، يعطى مثل نصيب مضموما. ها ضمه كم مسألة الزوج والابن؟ من كم؟ من 4، للزوج الربع 1 والباقي للابن. أضف إلى 4 مثل نصيب الزوج 1، صار 5. كم نعطي الموصى له؟ هو مسلم، ايش تقولون؟ صحيح؟ 5، ما نعطيها الربع. لو أعطيناها الربع نقص حق الزوج، الزوج عن الربع ولا صار مثل. طيب، يقول وبسهم من ماله فله سدس. بسهم من ماله فله سدس، فيه مسألة قبل أن تعدها. إذا أوصى بمثل أحد نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقله النصيب. لكن لو قال الموصى له أنا ما أرضى، وقال مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، ها؟ نقول لا، لا، نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا. لكن لو قال اجعلوها بالمعدل، يعني بين بين، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقله نصيب. قال بسهم من ماله فله سدس. إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس، بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية، يعني إذا قيل سهم من المال يعني سدسا من المال. فبناء على ذلك يعطى إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء يعطى أقل سهام في المسألة، يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة، لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام. فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله. ففي زوجة وابن كم يعطى؟ واحد من تسعة، واحد من تسعة. وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس، والباقي للورثة. بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة. وبشيء أو جزء أو حظ، ثلاث أشياء، ثلاث كلمات، أعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله. قال: إني أوصيت لفلان بشيء من مالي، يعطيه الوارث ما شاء. قال: بجزء من مالي، يعطيه ما شاء. بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي ما شاء. ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله، مما يمكن تموله. فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قشور حب فصفص وأعطاه إياه، يصلح؟ ليش؟ هذا ما تمول، صحيح أنه شيء من ماله لكن ما تمول. قال: طيب أعطيك نواة. تعرفون النواة؟ هي العجم، أي نواة التمرة. قال: خذ هذه النواة. قال: ما يصير. قال: طيب ليش ما يصير؟ قال: ما تتمول عادة. فقال الورثة: بل تتمول، دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعا. ماذا يقول؟ ما يكفي، لابد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا، يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم، أين عن نصر؟ لأن المؤلف يقول أعطاه الوارث ما شاء. والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرشا لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال: أوصيت له بجزء من مالي. يمكن بشيء من مالي تحتمل، القليل جدا، لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم، يعني سدس أو نحو ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش، أعطوه قرشا، يجزي لا شك، لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين، هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء؟ ما أظن يصح. فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها. نعم. ثم قال المؤلف: باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان بثلثي، شف، أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر. صار الذي أوصي إليه يسمى موصا إليه أو موصى له، موصا إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا، لأنه يمكن للموصي أن يأمر أو أن يوصي لشخص لا إلى شخص فيقول أوصيت لفلان بثلث مالي وانتهى، لكن الموصى إليه أمر زائد. يسمى عند العامة، عند عامتنا يسمى وكيلا، فتجدهم يقول من هو الوكيل على الثلث، ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا، يسمى وصيا، لأن المتصرف عن الغير وكيل ولي وصي وناظر أربعة. الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصية، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع. طيب، يقول تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. طيب، وصية الكافر إلى المسلم يصح من باب أولى، وصية الكافر إلى المسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين، نعم يصح. وصية الكافر، وصية المسلم إلى كافر لا تصح، لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم. إيه من مال الموصي، لا ما يصح، لا بد أن يكون ما يتمول الزيت المتنجس على المذهب، لا 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 يتمول، معروف معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه، نعم، فإنه لا يجوز أن يصرف، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس. قد يورد علينا مورد يقول إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله، ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا، واضح؟ طيب يوسف أيهم؟ أيه نعم، يعني ظاهر ما هو نص، النص معناه أنه لو قال ولم يتم، لكن ظاهر الحديث أنه لما بقت العقوبة أنه مات ولم يتم، لا ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب. نعم إيش إذا؟ تستحدث. ما تصلح، لا تصلح. الدية لا لا لا. الدية حق، هي حق للورثة الحقيقة، يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر في مال له حكما، تعتبر مال له حكما، لها حكم المال الذي كسبه في حياته. الدية نفسه، الدية نفسه كماله في الحياة. لا لا، هو هي عوض عن نفسه، عوض عن نفسه، فتكون داخلة في ملكه. أيه ها؟ إيش؟ إيه نعم. على كل حال هو من أحاديث الوعيد، حديث الوعيد يعني يخففون فيها.
شكرا. إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له، هل يعني يكون عليه جزر ما أمر به هذا الجبار؟
اشتغلون
نعم.
سلطان جاء أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟
لا
يجوز. إذا قتله قتل الجندي، يقتل الجندي، لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور، لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم؟ وهذا قيده بعض العلماء، قال هذا بشرط أن يكون الإمام أو أن يكون السلطان معروفا بالعدالة بالعدل، أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق. واضح؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي، لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كله، وفي مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض، لا بد أن ينتقم منه في الدنيا. لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم، ولهذا يجب على كل شرط أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه، سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان، لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره المطاع على كل حال، وكون الشرط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم، لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم. فكيف عاد بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان؟ قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون، لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها، ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني بطانية، وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة سوف إيش يا هداة الله يعني إذا انتهى الوقت انتهى تفكيرك يا شيخ الله يهديك. طيب إذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب، إلا عد من يخاف الله فيكون بالعدل. يا شيخ يا هداة الله لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس، لأن انتهاء الوقت له حماة. يعني ما نفكر كيف بقى الشريعة.
لما ما الشيخ ماذا يجبون على الآية؟ الشيخ الذين قالوا الجند لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم ظلم فرعون.
ما هو بعد كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مصلحة قيل التقطيع. نعم.
تصف وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عم ولم يعد زيد اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصف وصية إلا في تصرف
وصية
ولا تصف وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصف بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها
الأصاغر ونحو ذلك. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمور والموصي قد مات فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
يصح وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف وتصح وصية الكافر إلى الكافر الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح لكن اشترط المؤلف مكلف المكلف هو البالغ العاقل لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى إليه عليه يحتاج أن يوصى عليه الصغير يحتاج إلى وصل المجنون يحتاج إلى وصل فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكون وصيين لغيرهما عدل وضد الفاسق الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول لأنهم مصرون على معصية صغيرة والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم مصرون على معصية طيب إذن لا بد أن يكون عدلا فمن هو العدل قلنا ضده الفاسد ولكن له تعريف بغير الضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته هذا العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامة الطريق العدل اللي ما في عوجات العصر العدل ما في انحناء فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه وأما المروءة فأن لا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عدالة لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغترة أو سماء فدخل على السلطان ليس عليه إلا هذا تعرفون الهاف الهاف السروال القصير قد سفر ما بين الركبة السرة والركبة أعلى بدنه ليس عليه الستر نعم وأسفل بدنه ليس عليه الستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تكون المسألة يقالنا إلى دور المجانين هذا يخالف المروءة كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا ينتقدون أن يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق نعم يسألون لا مو بعد حتى يسألون لكن ينتقدون لا شك ينتقدون. طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة. في ناس الآن تكون في السوق في دكاكينه فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح إزراره نعم ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق وش يكون هذا مخالف المروءة حتى الناس ينتقدونه. إذن العدل من هو من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينا أي مؤتمنا فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه. رشيد ولو عبدا الرشيد من يحسن التصرف فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد. قال ولو عبدا يعني ولو كان الموصى إليه عبدا وهذه إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية. ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصى فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية. ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم